بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم معنا البيت 28 من منظومة البيتوني رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. الناظم رحمه الله في هذا البيت يتحدث عن نوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بطبقات الرواة وبالرواة. وذكرنا سابقا أن المنظومة البيقوني رحمه الله على صغر حجمها إلا أنها اشتملت على أنواع متعددة ومختلفة من أنواع علوم الحديث. ذكر فيها الأنواع المتعلقة بتقسيم الحديث من حيث القبول والرد، أنواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع، أنواع الحديث باعتبار منتهى الإسناد، أنواع الحديث متعلقة بالعلل، إلى آخره من الأنواع التي ذكرها. من بين الأنواع التي ذكرها هي أنواع متعلقة بالرواة، وهذا بعض يعني عند المحدثين المعاصرين يصلونه بعلم خاص يسمى طبقات الرواة أو علم الرجال أو علم الرواة، فيصلونه بعلم خاص. الناظم رحمه الله في الدرس الماضي أخذنا المدبج وعرفنا أنه نوع من أنواع المتعلقة بالرواة. اليوم الناظم رحمه الله يتحدث عن نوعين من أنواع علوم الحديث المتعلقة كذلك بالرواة، وهي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. فبدأ في البيت الأول قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يتحدث هنا عن النوع المسمى عند المحدثين المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ هو شخصان راويان اتحدا في الاسم وافترقا في الزواج، يعني شخصان لهما نفس الاسم لكنهما ذاتان مختلفتان. بمعنى شخص اسمه محمد بن عبد الله وآخر أيضا اسمه محمد بن عبد الله، هذان الراويان يقال عنهما اتفقا في الاسم ولا لا؟ اتفقا في الاسم لفظا وخطا، يعني في طريقة نطق الاسم وفي طريقة كتابته، هذا يسمى الاتفاق في الاسم. وافترق في أي شيء؟ افترق في كونهما شخصين مختلفين، اخترقا في الزواج. إذن الاتفاق في الاسم والافتراق في الزواج، هذا يسمى النوع، هذا النوع يسمى المتفق والمفترق. قال الناظم: بمعنى الأسماء المتفقة في اللفظ، يعني في طريقة النطق وفي الخط أيضا، يسمى المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا، إذا اتفق في اللفظ والخط في طريقة كتابة الاسم وفي طريقة النطق به سمي متفق. طيب وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني ضد الاتفاق في الجملة وليس في الكتابة وفي النص. إذا الافتراق المقصود به في هذا البيت ما هو؟ الافتراق في الزواج وليس في النطق والخط. ظاهر العبارة الآن، ظاهر لو ذهبنا لماذا أدقق معكم، لأن ظاهر العبارة أنهما نوعان، كأن يجيبون إذا اتفقت الأسماء في اللفظ والخط فهذا يسمى متفق، فإذا اختلفت الأسماء في اللفظ والخط يسمى، وهذا غير صحيح، هذا غير مراد. لا يوجد من أهل العلم من يرى أنهما نوعان وأن المتفق هو ما اتفق في اللفظ والخط والمفترق هو ما اختلف فيه، لا، هما نوع واحد يسمى المتفق والمفترق. ولهذا مقصود الناظم بقوله متفق لفظا وخطا أي في اتفق الإثمان في طريقة النطق وطريقة الكتابة، وافترق في الجملة عموما في أي شيء في الزواج، هذا يسمى المتفق والمفترق. البيت الآخر قال يسمى المؤتلف والمختلف. قال مؤتلف متفق الخط فقط. إذا النوع المسمى بالمؤتلف والمختلف هو علم كذلك نوع من أنواع علوم الحديث متعلقة بالرواة، لكن الاتفاق فيه في أي شيء؟ في الخط، في رسم الحرف. والاختلاف في أي شيء؟ إذا في طريقة اللفظ النطق. طيب الاختلاف في النطق مع أن الكتابة واحدة ينشأ عن أي شيء؟ ينشأ عن أحد أمرين، إما اختلاف في النطق في النطق، مثلا كلمة اسم بشير ويسير أو يسير، بشير يسير ويسير، بشير يسير، الفرق في أي شيء؟ الرسم طريقة الخط واحدة، السنة الأولى ثم ثلاث سنات ثم الراس، فبشير يسير كلاهما. لكن إذا أو نسير وبشير، آسف، بشير ونسير، بشير ونسير، هذا الاختلاف في النقط باختلاف الوضع. إذا وضعنا النقطة فوق السنة الأولى صارت نونا فصار نسير، إذا وضعت النقطة تحت صار بسير أو بشير على حسب النقاط. إذا يمكن أن يفرق في طريقة النطق تبعا لاختلاف النقط النقط، أو يكون باختلاف الحركات، مثلا أسيد وأسيد. الآن كلمة أسيد وأسيد كلاهما ترسم وتكتب على نفس النمط، لكن عند النطق يختلف بسبب الاختلاف الحركات. هنا الآن هذا يسمى أسيد وأسيد يسمى مؤتلف ومختلف. وقال الناظم مؤتلف متفق الخط فقط، يعني إذن المؤتلف والمختلف الاتفاق في طريقة الكتابة الرسم، وضده يعني ضده يختلفان في غير ذلك. في أي شيء؟ في الحركة، في طريقة النطق وفي الزواج، وضده في كل شيء. فخس الغلط، لما قال الناظم رحمه الله فخس الغلط نزه تنبيها، وهو فائدة معرفة هذا النوع. ما الفائدة من معرفة المؤتلف والمختلف؟ الحذر من معرة التصحيف، لأن التصحيف يعني يوجب العار. صوروا معي خطيب جمعة يصعد على المنبر وصوته جهوري، إن الحمد لله نحمده يتلام عليه، ثم يجي في حديث يقول لك مثلا عن عبد الله بن عياش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظ، ويبدأ يزبد ويرعد ويرفع صوته ويخفض ويقول لك عن عبد الله ابن عياش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الواقع من عبد الله بن عباس. ما الذي أوقعه في هذه في هذا العار؟ عدم معرفته بالمؤتلف والمختلف، وعدم إدراكه للنقاط أين توضع وأين وكيف ينطق الاسم. فإذا فائدة هذا النوع هو أن يدفع عنك معرة التصحيح. ليش؟ لأن الأسماء لا تقاس، الأسماء لا تقاس، يعني الكلام في العادة يعرف، حتى لو ما عرفتش الكلمة تحديدا تعرفها بما قبلها وبما بعدها. وأنا دائما المثال لعلي ذكرته سابقا، لو قال، لو جاء واحد قرأ الجملة دخل التلميذ المصل بالمين، كيف تقرأها؟ حتى لو جاءت الجملة التلميذ كيف تقرأها؟ شو تقرأها؟ الفصل. ما الذي دلك على أن الكلمة هذه مصحفة من المصل إلى الفصل إلى المصل؟ السياق. لكن لما نقول لك جاء بشير ولا يسير، من تنبه له أنت من هو؟ يا بشير يا يسير. فلهذا السبب عليك أن تعتني بهذا النوع. الكلام هذا وين يشتد؟ يشتد لما يتبدى بعض الأسماء على خلاف المعتاد. يعني لو واحد جاء في بعض الأسماء يجي يقول لك حدثني أبو معاوية محمد ابن يجي يدير الخاء كبيرة هيك ويدير نقطة كبيرة خازن أبو معاوية محمد ابن خازن. لو واحد منكم بيقرا شنو يقول هذه صح ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ حازم ها؟ حازم كيف عرفت أن حازم؟ صور أن هذا الوحيد اللي يقول سماه حازم بالخاء. ولهذا الأسماء لا يدخلها القياس، مش لكون الناس اللي تعرفهم كلهم اسمهم حازم يد ضروري محمد والد محمد هذا اسمه حازم، لأن الصواب أنه خازن بالخاء. هنا الآن إذا لهذا الفن تأتي مهمته أو أهميته من هذا الباب. صور محقق الآن يجو يكتب في إسناد من الأسانيد أو يحقق في كتاب فيقول أبو معاوية محمد بن حازم وهي الحاشية ويقول كان في الأصل خاء بالخاء وهو تصحيح والصواب حازم. ما الذي يوقع في هذا؟ عدم معرفته بهذا النوع. لا، لأنه لو كان في ذهنه أن هناك نوعا اسمه المعترف والمختلف وأن فيه أسماء لابد أن تضبطها وتعرفها وتعرف الفرق بينها لما وقع في ذلك، لما جاز ويحكم عليها بالتصحيح حتى يرجع إلى كتب المحدثين وجرح والتعديل فيجد أنهم يقولون أنه محمد ابن خازن بالخاء المنقوطة وليس بالحاء المهملة. من هنا يأتي أهمية هذا النوع. طيب المتفق والمختلف ما الفائدة من دراسته ومن معرفته؟ نحن قلنا المتفق والمختلف ما هو؟ هما ذاتان لهما نفس الاسم. طيب إذا الفائدة هو التمييز بين الأشخاص. لو افترضنا الآن في حد في الموجودين اسمه محمد، اللي اسمه محمد يرفع ايده كويس، ارفع ايده فوق كويس. شو اسمه؟ مصطفى. في حد ثاني اسمه محمد؟
عبد الرحمن.
في حد ثاني محمد علي ما بوش يطلع بوز نفس الاسم الواحد. طيب حتى محمد في ذاته هذا يعد متفق ومفترق. يعني الآن عندنا في مثل هذه الجلسة تقريبا 8 أسماءهم محمد. الآن لو واحد طلبنا الآن في الامتحان اللي بنديروه كل واحد يكتب لي ورقة ويكتب لي اسمه محمد وأعطاني الورقة، واحد منهم خد 100 وواحد خد 0، لمن أعطيه 100؟ لو إني ما نعرفش إن فيه 2 أو فيه 4 أو فيه 6 اسمهم محمد لن أبالي. أول واحد يجي يقول لي شني يقول له مبارك أنت نجحت خد 100، وهو ممكن يكون هو اللي واخذ صفر. فإذا أهمية هذا النوع هي التمييز بين الأشخاص المتفقين في الاسم. يشتد هذا الأمر إذا كان الإسلام في طبقة واحد فاشتد الحاجة إلى التمييز. يشتد الأمر أشد من كل ذلك إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. لما الآن عندنا راوي، لو افترضنا عندنا راويان كل منهم اسمه مالك بن أنس وكلاهما في طبقة واحدة وجاء في الإسلام حدثني مالك بن أنس، أيهما الآن؟ هنا الآن لو أنت ما تعرفش أن فيه أكثر من مالك بن أنس ممكن على طول تقول مالك بن أنس الإمام المشهور الإسلام صحيح. لا، فيه أكثر من مالك بن أنس وفي أكثر واحد منهم ثقة وواحد ضعيف، وممكن يكون اللي معك في الإسلام هذا هو الضعيف. لهذا السبب إذا يعتنى بنوع المتفق والمفترق. المتفق والمفترق أنواع، منهما يتحد في الاسم فقط، منهما يتحد في الاسم واسم الأب، منهما يتحد في الاسم واسم الأب واسم الجد. ها؟ يعني يكون عندنا شخصان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهذا وارد، ويكونوا في يردوا في الأسانيد وهكذا. هذا الآن يسمى المتفق والمختلف. المختلف والمختلف يقسمه كذلك أهل العلم قسمان، قسم لا قاعدة له. شو معناها لا قاعدة له؟ يعني رب يعينك عليك أن تحفظ كل واحد في صورته. يعني مثلا حبان حيان جيان هؤلاء لا قاعدة لهم، لابد كل واحد تعرف هل هذا حبان ولا حبان ولا جيان وهكذا. وأحيانا يكون له قاعدة معينة، فيقال مثلا خازن، كل من اسمه حازم فهو بالحاء إلا أبو معاوية محمد بن خازم فهو بالخاء. فإذا وجدت الآن أي إسناد فيه حازم وانت مغمض عيونك تقرأها بالحاء، إلا إذا كان المقصود أبو معاوية فتقول محمد ابن خازم، خلاص عرفتها قاعدة. مثلا عمارة، كل من اسمه عمارة فهو بضم العين أو بكسر العين عمارة إلا أربعة، فلان وفلان 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 وهذا. هذا يكون له قاعدة معينة، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. الناظم رحمه الله لما فرغ من المؤتلف والمختلف انتقل إلى نوع آخر وهو المنكر، فقال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. الناظم في هذا النوع يتحدث عن نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المنكر. والمنكر اسم مفعول من الفعل أنكر، والمنكر هو غير المعروف، الشيء الغير معروف يسمى منكرا. لما عرفه الناظر قال المنكر الفرد، والمنكر الفرد. ما هو الفرد؟ ها الغريب، ما هو الغريب؟ ايه عرف، ها شاب
الفرد ما قيدته بقاتل او جمع او قطر على روايه،
هذا الفرد. طيب الغريب، إذن من غير ما هو الفرد؟ إذن مش الأحد،
لا لا الأحد،
ها ما هو الفرد؟ إذن عرفوا لي ما هو الحديث الفرد. من فرد به راو، ما كانت إحدى طبقات إسلامه راو واحد. لما الآن يقول والمنكر الفرد،
مش الغريب،
هو الغريب، فيقولنا المنفرد هو الغريب. إذا المنكر هو الحديث الذي انفرد به راو واحد. إذا ما الفرق بينه وبين الغريب؟ أحسن، قيد هذا الأمر، قال والمنكر الفرد به راو غدا، يعني انفرد به راو. هذا الراوي ما وصفه؟ تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو الحديث الذي انفرد به راو، وإلى هنا مساوي للغريب. لكن هذا الفرد ما وصفه؟ لا يحتمل تفرده. ما معنى لا يحتمل تفرده؟ يعني لا يقبل منه أن يتفرد بهذا الحديث. من هو الراوي الذي لا يقبل منه التفرد؟ الضعيف، هذا لا يقبل. طيب لو كان ثقة أو نقول صدوقا، هل يقبل تفرده أم لا؟ الأصل أنه يقبل. طيب لكن التعبير الناظم رحمه الله لما لم يقل والمنكر الفرد به راو غدا ضعيفا مثلا، لما قال لا يحمل التفرد؟ لأن أهل العلم يقولوا الذي لا يتحمل تفرده هو أحد شخصين، إما أنه راوي ضعيف مطلقا، شخص ضعيف الحفظ مثلا، وهذا كما ذكرت أنت. الأمر الحالة الثانية يكون في الجملة ثقة، لكن في خصوص هذا الحديث لا يقبل منه تفرده. بمعنى لو واحد عندنا إمام مشهور عالم من كبار العلماء يحرص المحدثون على سماع أحاديثه، هو عالم إمام ويحرص العلماء على سماع حديثه، وله تلاميذ كثر وتلاميذه مبردون، ثم جاء واحد من تلاميذه موصوف بخفة الضبط، خفيف الضبط، يعني حديثه ما حكمه؟ خفيف حسن. تفرد عن هذا الشيخ بحديث دون سائر الثقات من أصحابه، وهذا الحديث أصل من في أصل من أصول الإسلام، هل يقبل منه هذا التفرد؟ لا. هل هذا الراوي موصوف بأنه ضعيف؟ لا. هنا الآن يحكم على هذا الحديث بأنه منكر، هل لضعف الراوي؟ لا، لكن لأنه لا يقبل منه هذا التفرد. إذن أحيانا شخص وإن كان في الجملة ثقة في الجملة، لكن أحيانا يتفرد بحديث وتحتف به قرائن تدفع الناقد أو الباحث إلى الحكم أو إلى التوقف في هذا الحديث. إذا توقفنا فيه نحكم عليه بأنه منكر. وزي ما قلنا علم الحديث هو علم عملي نستعمله في حياتنا اليومية. أحيانا يجيك واحد يحدثك بخبر يقول لك ها كذب، يقول والله لا في نفسي شيء، يكذب؟ لا، عشان ما يكذبش بيكيف ما نعرفش، أنا نحس أن في الأمر فيه شيء. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. هو بس اللي حكاه وغريبة القصة، مفروض أهو عام سنين مثلا يجيك واحد يقول لك والله اسمعت شيء، يقول لك والله فلان مات. أنا من اللي قال لك؟ قال لي فلان ثقة. غريبة، شو اللي غريب فيه؟ والله أنا أمس كنت مع جار هو ما قال لي. لو كان فلان مات مش يقول لي جارة كنت مع ولد عمه أمس ما قال ليش. فلما يكثر الناس يجيب هالك خبر واحد بعيد، له جارة له قريبة له لا، لكن ثقة، بأي شيء تبدأ أنت خايف ولا تقول له تقول فلان الله يرحمه وخلاص وديرنا تنزلنا معي في الجريدة. ايه لكن انتم معاينا احيانا خبر زي هذا تبدأ تدور في مصدر وتقبله، بخلاف ما لو جاء واحد ولده قال لك والله البارح الوالد توفى بروحه على مجالك حد ثاني تتوقف فيه. ولده
لا ولده لا
ولده يقول لك والدي البارح توفى.
هذا كلام مسلم.
ليه؟
كلام مسلم به ولده ما في
اي خلق. هذا الان يعني يقول لك واحد كيف جيران ما يسمعوش، كيف ولد عمه مثلا البارح معاه وما قال ليش، يقول لا هذا ولده هذا البارح معاه في المستشفى يكون. اذا اللي بنوصله لكم ان في قرائن احيانا توجد التردد والتوقف في روايه الراوي المنفرد. من هو هذا الراوي؟ لا شك انها مش هتكون مع الامام الثقه المبرر، بيكون في انسان في الجمله ثقة. هذا يطلق على حديثه بأنه منكر، ولهذا قال الناظم والمنكر الفرد أو انفرد به راو غدا، يعني هذا الراوي صار تعديله لا يحمل لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث.
الشيخ وليكون حكم لغيره.
خلاص إذا حكمت عليه بأنه منكر ماشي، هو اللي حكم لغيره إذا حكمت عليه بأنه منكر. لكن ممكن إذا تقوى بمجيء من طريق ثانية وكذا خلاص حتى يزول عنا اسم المكان.
الشيخ الضبطي وتعديله لا يحمل التفرد. هذه نص الضبط.
هو هذا الضبط. هو إذا ما هو المنكر؟ هو الحديث الذي تفرد به راوي. ما تسكتش. ما وصف هذا الراوي؟ لا يتحمل تفرده، لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث. من هو الراوي الذي لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث؟ رقم واحد إما راوي ضعيف أو راوي خفيف الضبط، ويرد مع ترد معنا بعض القرائن التي توجب التوقف في هذه الرواية. واضح؟ ثم قال الناظر طيب السؤال الآن المنكر هذا جيد، من يقول لنا الفرق بينه وبين الشاذ؟ طيب والمنكر وين هذه؟ وين لقيتها؟ عند الناظم ولا عندك؟ اي سامحنا نحن نقول نار. ما الفرق بين الشاذ والمنكر عند النار؟
المنكر ما قالش
انفرد، والشاذ
مجهول.
طيب احسنت، لكن الشاذ والمنكر كلامك صح
فرق العلة
كيف العلة؟
الشاهد انها علة
والمنكر ممكن حشو من انواع العلة من انواع العلة حرفت الفرق الان بين المنكر والشاهد تجوزا بنقوله تجوزا بنقولها الشاهد هو مخالف الثقة لمن هو اولى منه قال وما يخالف ثقة فيه الملل لكن المنكر هل ذكر فيه المخالفة انفرد بشيء وهذا التفرد لا يتحمل منه سمي منكرا أنا فقط لا أريد أن نخوض في بعض التفاصيل اللي فيها خلاف بين أهل العلم لكن خذوها هكذا بس الآن أن المنكر والشاذ هما واحد حتى عند الناس لكن كما ذكرنا سابقا في لما يذكر الغريب ولما ذكر الفرق خص الغريب بنوع وبتعريف والفرد بتعريف مع أنهما واحد الغريب أطلقه على الغريب المطلق والفرد أطلقه على الفرد المقيد هنا كذلك الغريب الشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد فأطلق الشاذ على نوع المخالفة وأطلق المنكر على نوع التفرد اللي فهمها ذاهب نفهمها إن شاء الله يفهمها في المستوى الثاني من علم المطلق حتى هو شو السؤال الآن ما دام المنكر من أنواع العلل لماذا لم يذكره الناظم من ضمن الأنواع المتعلقة بالعلل لما ذكر المعل ولما ذكر الشاذ ولما ذكر المضطرب والمقلوب وهكذا الناظم رحمه الله نحن لطالما أنكرنا عليه فصله بين المجتمعات ولا لا وعبد الستير شغال معانا أخطأ الناظم وأخطأ الناظم صح ولا لا طيب اليوم آل لنا أن نتوب إلى الله عز وجل مما فعلنا وأن نثني على الناظم في حسن ترتيبه والعبرة إنما الأعمال بالخواتيم فمن ختم له بالحسنى أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى ومن تاب تاب الله عليه الناظم رحمه الله ختم المنظومة بختام غاية الحسن بدأ المنظومة بأفضل الأنواع الصحيح ثم الحسن وختمها بالأسوأ فالأسوأ فذكر المنكر وهو الحديث الذي تفرد به راوي ما وصفه لا يتحمل منه تفرده في الجملة بنقوله إما ضعيف مطلقا أو ضعيف في هذا الحديث بعينه ثم الذي بعده المتروك قال متروكه أي الحديث الموصوف أو المسمى بالمتروك ما هو متروكه ما واحد به انفرد طيب ما الفرق بينه وبين المنكر ما الفرق بينه وبين الغريب ما الفرق بينه وبين الشاذ قال متروكه ما واحد به انفرد إذا المتروك ما هو هو الحديث الذي انفرد به راوي واحد لكن لم ينتهي بعد التعريف قال وأجمعوا لضعفه فهو كرد إذا هو الحديث الذي انفرد به راوي ما وصفه مجمع على ضعفه طيب متى يجمع الناس على تضعيف الراوي ممكن يكون الضعف هذا ضعفا يسيرا فيجمع الناس على ضعفه لو كان بعضه يسيرا في الغالب ستجد من يوثقه وهذا حال الناس لو كان شخص ضعفه ضعفا يسيرا ستجد لابد إنسان يتساهل معه فيوثقه صار يعني الطالب اللي حالته مدعمة تلقى الأستاذ حنين نجحة ما تلقاش إنفاقة في جميع المواد تلقى مادة مين مشهور مع أنه يستاهل الثبوت لكن تلقى مين مشهور لكن الطالب اللي منيح 0.5% 15% هذا يلقى تلقاه يختلف فيه واحد بنجحة لا إذا متى يجمع على ضعف الراوي في الغالب إذا كان إما متهما بالكذب أو فاحش الغلط أو فاسقا في عدالة يعني متهما في عدالته ثلاثة أمور هذه
وصاحب بدعة
حتى صاحب البدعة ما يتفقش عليه لأن قد تجد من يوافقه في بدعته أو من يوثقه في حديثه ولا ينظر في بدعته. لكن إذا كان متهما بالكذب أو فاحش الغلط يعني كثير الخطأ جدا أو فاسقا يعني مطعونا في عدالته، هذا يجمع على هذا. الآن متى يتهم الراوي بالكذب؟ يقول أهل العلم الراوي يتهم بالكذب لأحد أمرين، انتبهوا معاي، متهم بالكذب وليس كذاب. من هو المتهم بالكذب؟ وهذا من دقة المحدثين. يقول المتهم بالكذب واحد شخص ثبت عليه الكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى كذاب ولا متهم بالكذب؟ يكذب في كلام الناس، هذا يسمى متهم بالكذب ولا يقال عنه كذاب. ليش؟ طيب اللي يكذب في كلام الناس ما يكذبش على النبي؟ ممكن لأنه أيهما أكبر وأيهما أشد؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذا ممكن تصل تبلغ بالشخص رقة الدين أن يكذب في حديث الناس، لكن إذا قلت له اكذب على النبي يقول لك لا استغفر الله. صح؟ وهذا يعطينا فائدة وهي دقة المحدثين وإنصافهم، وهو الشيء الغائب في أيامنا هذه. الآن في أيامنا هذه اللي يزعل منك أو تختلف أنت وياه في قضية أو تخالفه في مسألة منهجية أو غير منهجية ما ينصفكش، ما يقولش والله فلان رجل طيب لكن فيه كذا، مش فاهم مسألة كذا، راهي يا سلام عليه إلا إذا دخلنا في الموضوع الفلاني فرد بالك منه. لا، ينسف كاملا، يحرق كاملا. وهذا لما جيت تسأله لماذا تفعل ذلك يقول لك هذه طريقة المحدثين والجرح والتعديل من الدين. الجرح والتعديل من الدين ما عندنا شك فيه، وأصل من الأصول ما عندنا شك فيه، لكن اللي كانوا يستخدموا في الجرح والتعديل لهم أصول أنت لا تجري عليها وأنت لا تسير عليها وأنت منافي ومناقض تماما للأصول التي كانوا يسيرون عليها. فمن أراد أن يلتزم طريقة أهل العلم عليه أن يلتزم بها كاملة، مش يختار منها ويترك ما شاء ويأخذ ما شاء. هنا الآن إذا الدقة، إحنا الآن في زماننا ما تلقاش إلا حاجة من اثنين، إما إمام الأئمة أو شيطان دجال من الدجاجين. لا فيش والله تعرف وتنكر لا بأس به حسن كذا إلى هذه مش موجودة في قاموسنا، ولهذا إما رجل إمام الأئمة السنة أو مبتدع خبيث ضال كذا العبارات القاسية هذه. أما يا الله راجل باهي لكن والله أخطأ في المسألة الفلانية مش موجودة في قاموسنا. في قواعد الجرح والتعديل، وهذه إذا استمريت في هذا المسجد المبارك وخذيت الدورات التي تليها فيها الجرح والتعديل لعله يأتي معه. وأنا أعرف أن مادة الجرح والتعديل يطرب لها الشباب.
محدثين
الله. كيف محدثين؟
أشيل هيك بحبسه خلاص.
أيوة نسأل الله السلامة والعافية.
الله ما بهدي.
آمين يا رب إسماعيل، نسأل الله يهدينا كذلك. والمتحدث أوله. لا هذه الحاشية تطول بعدين لما يوضح. إذا يتهم الراوي بالكذب الحالة الأولى إذا كان عرف بالكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال عنه كذاب بل يقال متهم بالكذب. الصورة الثانية يتهم لأجلها بالكذب أن يروي حديثا باطلا ولا يوجد في الإسناد من يتهم به غيره. عندنا حديث يقطع ببطلانه، واحد يجي يقول لك من شاء أن يصوم رمضان فليقطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصوم رمضان فليصم ومن لم يشأ فلا شيء عليها، وعبارة نحوه. هذا الآن مقطوع بين الكلام، هذا ما يقولاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صيام رمضان ووجوده وفرضيته هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعلم أن رمضان فرض. فالآن أنا أقطع أن هذا الحديث باطل الموضوع. طيب تنظر في الإسناد ثقة 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 ثقة، في فلان اسمه أبو جعفر حسن بن علي. من هو أبو جعفر حسن بن علي؟ لا أعرفه. هو اللي كذا ولا لا؟ كلهم ثقات. مين بيجيني البلاء هذا في هذا الحديث؟ من فلان. طيب هذا الآن هل أعرفه بكذب؟ لا. هل نحكم عليه بأنه كذاب لأجل هذا الحديث؟ لا، نقوله متهم بالكذب لأن هذا الحديث كذب ولا يوجد من يمكن أن يتهم به سواه، فهو إذن يحمل عليه. هذا الراوي إذن إذا ورد في إسناد آخر مباشرة نحكم على هذا الحديث بأنه متروك، ولهذا قال الناظم متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الرد هنا مصدر بمعنى المردود أي الموضوع. هنا الآن الكاف لها أحد معنيين، إما أن تكون الكاف زائدة فيكون المعنى متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو رد أي مردود. ما معنى مردود؟ طيب الضعيف مردود ولا مش مردود؟ لا مش مردود، الضعيف متوقف فيه لأن الضعيف قابل لأن يتقوى فيصبح حسنا لغيره، لكن هذا لا يتقوى فهو مردود. شو معناها؟ يعني وجوده وعدمه سواء، كأنه مش موجود. لماذا؟ لأن ضعفه شديد جدا. هذا إذا قلنا أن الكاف زائدة. إذا قلنا أن الكاف للتشبيه على بابها فيصير مردود المقصود به الموضوع، فهو تشبيه للمتروك بالحديث الموضوع، وليس موضوعا لكنه في منزلة أو قريبا من الموضوع. ما حكم الحديث الموضوع؟ لا يتقوى ولا يقوي ولا عبرة به. كذلك الحديث المتروك ضعيف جدا لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء. السؤال الآن أيهما أسوأ، المتروك أو المنكر؟ المتروك ولا المنكر؟ المتروك. لماذا؟ لأن المنكر تفرد به راوي ضعيف، لكن هذا تفرد به راوي ضعيف جدا فهو أسوأ. لاحظ الآن الناظم بدأ ينزل في السوق. آخر نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها هي أسوأها على الإطلاق، بل أصلا بعض أهل العلم ينتقد على المحدثين عدهم للحديث للموضوع من ضمن الحديث، ويقول لك أنت تقول موضوع كذب وتسمي فيه حديث فتقول الحديث الموضوع، هل هذا يصح؟ ها؟ يقول أهل العلم نعم يصح أن نسميه حديثا. لماذا؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول يقول أولا تنزلا مع واضحه، يعني جريئا مع الواضح. هو قال حديث وقلنا له أي هذا حديث لكن موضوع تحت أقدامنا لأنه ليس حديثا. الأمر الثاني قالوا صورته صورة حديث مروي بإسناد ومثل، فإذا السبب الثاني يقال عنه حديث وليس حديث، لا يقال حديث ونسكت، نقول حديث موضوع لأن صورة صورة في الحديث. الآن السبب الثالث وهو الأهم، سموه حديثا حتى يدرس، لأننا لو أخرجناه من ذكر الأحاديث ومن غيره لن نهتم به فلن ندركه. لكن لما نقول لك في شيء اسمه حديث موضوع ستسأل كيف أعرف هذا الحديث الموضوع؟ ما هو تعريفه؟ ما هو صفته؟ ما حكم الراوي الذي يروي الحديث الموضوع إلى آخره؟ أيوة يتجنب. الناظم رحمه الله، وهذا طبعا أشر الأنواع وختم به الناظم منظومته، وكما ذكرنا أحسن الناظم في ترتيب الأبيات في ختامها، فختم بالموضوع وقبله وهو أسوأ الأنواع، وقبله المتروك وهو أفضل منه حالا، وقبله المنكر وهو أفضل منه حالا وهي الأسوأ مرتبة. لما جاء إلى الموضوع قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وصف هذا الحديث بثلاثة أوصاف: كذب ومختلق ومصنوع. في فرق بينها ولا كلها بمعنى واحد؟ ما الفرق؟ والمصنوع والمختلق والمصنوع صنعته كويس من شدة صنعته والمصنوع اختلقته. هي معاني لا شك عند الدقة فيه بعض الفرق، لكن مؤداها ما هو؟ مؤداها أنها ألفاظ افتريت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما تعددت الألفاظ تشنيعا لهذا الحديث يعني وتنفيرا منه؟ يبي يقول لك هذا صفته ونحته وكذا ويعدد الألفاظ حتى تتباعد منه، فوصفه بكونه كذبا. الكذب المختلط المصنوع ثلاثة أوصاف، وهي في الجملة تعني أنه حديث مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لا أصل له موضوع إلا أن لا أصل له يعني ليس له إثمان، هذا معنى. لكن الموضوع ممكن يكون مر بإثمان والإثمان هذا كذب. الناظم رحمه الله لما ذكر الموضوع قال الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كذب على أبي بكر أو اختلط على عمر أو صنع حديث ونسب إلى علي رضي الله عنه أجمعين، هل يسمى موضوعا أو لا؟ هل الموضوع خاص بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ممكن حتى في الموقوفات على الصحابة فيقال هذا حديث موضوع على أبي بكر؟ بعض الكلام الناظم أنه على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وليس كذلك، بل يمكن أن يطلق الموضوع حتى على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الغالب والتنبيه عليه، وإلا يمكن أن يقال هذا حديث موضوع على فلان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الناظم لما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة الكذب المختلق المصنوع على النبي قال فذلك الموضوع، أي هو النوع المسمى عند المحدثين بالموضوع. والموضوع في اللغة اسم مفعول من الفعل وضع، والوضع له معنيان في اللغة، إما بمعنى المنحط أسفل الشيء، إذا وضعت الشيء وألقيته على الأرض يسمى هذا الشيء موضوعا، وهذا يقول أهل العلم معاملة عاملوا به الكاذب على نقيض مقصوده. كيف نقيض مقصوده؟ هو لما كذب هذا الكلام ونسبه إلى النبي أراد به إيش؟ أن يرفع من مكانة هذا الكلام، فسمناه هنا موضوع، يعني معاملة للكاذب بنقيض مقصوده، أراد أن يرفع هذا الكلام فحططناه إلى أسفل وأسميناه موضوعا. المعنى الثاني من اسم المعاني كلمة موضوع في اللغة الإلفاظ، الإلفاظ يوضع عليه أن ينطق به كذبا وبهتانا. فإذا ألصقت كلاما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله يقال وضعت هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب مثلا حديث ماء زمزم لما شرب له في حديث موضوع الباذنجان لما أكل له،
الباذنجان لما أكل له، بعد هذا شنو علاقة ماء زمزم لما شرب له؟
على نفس الوزن،
على نفس الوزن، لكن مش خذي كلمات وحط كلمات وقاس عليه. صحيح هذا حديث موضوع، حتى ولو كانت لفظة واحدة تعمد تغييرها وإبدالها هذا يسمى موضوع، ويعاقب ويحاسب الواضع على أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش كلها، لكن في كتب موضوعة ليلة حديث الموضوع.
أحيانا يقولوا
يتكلم من خاطر كلمة كلمة نسبة اللي يتكلم يجدون هي كلام أحد العلماء وأحد الرواة.
كويس، هذا شو سمنا؟
ليس من الرواة السند يعني.
نعم بس
أحد العلماء يمكن
كويس أحسن بس
فبعد بعد طول الزمن ينسبون هذه النبي
كويس.
فالآن هل من عنهم موضوع النبي وال
اي طبعا الوجود هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه كان الكلام لفلان لمالك بن دينار لفلان
هو لم يقصد به الكذب انه لا يقصد به الاستماع
اي لا هو هذه قضيه اخرى هل يسمى موضوعا حتى على سبيل الخطا اي يسمى موضوع الحديث موضوع لكن الراوي اللي هو وضع له يحكم على الحديث بانه موضوع ولو كان على سبيل الخطا هذا متى اذا غلب على ظن ان الحديث الكلام هذا خطا الموضوع كيف يعرف الحديث الموضوع يقول يعرف بأشياء أولا بإقرار الواضح إقرار الواضح الشخص اللي يكذب يجي بعد فترة يقول لك أنا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وافتريت عليه هذا الحديث وليس هو حديث وهذا أرفع المنازل كما يقال لإعتراف سيد الأدلة الإعتراف سيد الأدلة الأمر الثاني ما ينزل منزلة الإقرار أو يسمى شدة الإقرار ما هو؟ ما راوي يسأل عن حديث فيرويه فيقال له ممن سمعته يقول سمعته من فلان متى سمعته يذكر التاريخ ويكون الشيخ هذا توفي قبل هذا التاريخ بسنوات هذا كأنه يشهد على نفسه بأنه يجهل لأنه ادعى السماع من راوي في تاريخ لا يمكن أن يسمعه منه فيه الأمر الثالث قرائن في إما في المثل أو في حال المروي أو الراوي تدل على أن الحديث موضوع التهويل الكبير ركافة الألفاظ يعني وغيرها من القرائن التي يعني يستدل بها أهل العلم على الوضع مناقضة للقرآن وللسنة المتواترة يعني أرجو أن تنتبهوا لكلمة المناقضة وليست مجرد الاختلاف اللي يمكن الجمع بينهما أمور كثيرة تدفع أحيانا العلماء كما يقال أحيانا بعض الأحاديث يقول لك ليس عليها نور النبوة العلماء الذين تشبعوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أو يستطيعون أن يميزوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ غيره احيانا بعض الائمه الكبار لما يذكرنا حديث على ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هو من حديث النبي هو بكلام الحسن البصري اشبه او هو بكلام فلان اشبه ليش؟ لانهم تشبعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كلام الائمه فيعرف يميز هذا الكلام هذا زي الادباء الان الاديب اللي يعني ضليع في الادب لما تذكر له قطعه نثرية أو كذا يقول لك والله هذا الكاتب يكون في العصر العباسي في العصر كذا في العصر الهجري في العصر ما قبل الإسلام في العصر الحديث ليش؟ لأن كل زمن له خصائص أدبية يميز بها فكذلك السنة النبوية والسلف الصالح والعلماء والأئمة على مر العصور يميز كل واحد منهم بأسلوبه وبطريقته الناظم رحمه الله لما عد هذه الأنواع وانتهى من ذكر الأنواع التي وعد بعدها وذكرها عند أول محاضرة لما قال وذي من أقسام الحديث عدة لما فرغ من ذكر هذه الأنواع قال وقد أتت كالجوهر المكنون وقد أتت أي هذه المنظومة التي كانت الأول يعدنا بذكر هذه الأبيات لما فرغ منها قال قد أتت كالجوهر المكنون وصف هذه المنظومة بأنها جوهر يعني اللؤلؤ والشيء الثمين ووصف هذا الجوهر بأنه مكنون يعني مخبأ متى يخبأ الشيء النفيس اللي يحرص عليه أما لو كان شيئا يعني تقليدا مقلدا ولا غير نفيس ونحو ذلك هذا يوضع في أي مكان لكن لما كان ياقوتة أو درة نفيسة احتاجت إلى أن تخبأ حرفا عليها هذا الآن هذا الوقت فيه ثناء على المنظومة فيه ثناء ولا ذم للمنظومة؟ ثناء ممن؟ من صاحبها ولا من غيره؟ وهل يجوز للشخص أن يمدح يعني شيئه أو متاعه أو الشيء الخاص به؟ الآن لو فعلها هذه عبد الستير قال لي اليوم ألفت منظومة لطيفة جميلة 34 بيت لن يؤلف لا قبلها ولا بعدها منظومة كذا وكذا، شو بتقول عليها عبد الستير؟ نفضل عجبات الوحدة. ها شو بتقول مدار؟
لا
ترى
لك يقول
ايش؟ لا ترى. طيب لما دار هل بيقول بتمشوا هذا؟
لا
ويلي باي ليش ما قلتش على عبد الستير على صورة يظن أنها تودي إلى الآخر؟ أنت ما ظن ما قلتها؟ يقولوا أهل العلم هو ذكر ذلك ترغيبا، يعني شنو تديه يقول؟ يقول لك والله هذه منظومة كغيرها ولا داعي لقراءتها ويهضم نفسها. طيب لو كانت كذلك لماذا ألفتها؟ فإذا هو ترغيبا لطالب العلم بحرص عليها. وهذا نظير ذلك يقول أهل العلم الضابط هو الأمر النفسي الداخلي، وكل أدرى بنفسه. إذا كان ثناؤك على الشيء من باب التحدث بنعمة الله عليه ومن باب حث الناس على ما في هذا الكتاب من خير فهذا لا بأس به، بل هو أمر جيد لأنه يعد الأمر بالمعروف، تحث الناس وترشده على الخير. رأي المنظومة هذه جيدة لطيفة مناسبة ليك احرص عليها، لكن لو فعلت ذلك استعلاء وتبجحا وادعاء لأنك العالم الأوحد الفريد عقلك ووحيد دهرك وإلى آخره فأنت مجزي عن هذه النية. حسن الظن في الناظم رحمه الله أولا، وثانيا الانتشار الواسع لهذه المنظومة، ويعني كما ذكرنا في أول محاضرة أنه ما من طالب علم يدرس هذا الفن إلا ودخله عبر بوابة البيكونية، هذا دال على إخلاصه رحمه الله. فالظاهر أنه إنما قالها حثا لأهل طلبة العلم على الحرص عليه. قالت كوافقة كجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون، سمى هذه المنظومة البيكوني، وسبق معنا في أول محاضرة أننا لم نعرف هذه البيكوني نسبة إلى أي شيء، هل هي إلى قرية إلى مدينة إلى قبيلة إلى حرفة إلى غير ذلك. وبعضهم يقول أنها نسبة إلى قرية من قرى أذربيجان كما سبق معنا، والتحدي ما زال قائم. في تحدي بيننا ولا لا؟ التحدي ما زال قائما ولم ينتهي ولن غادي لنزم السرير. يعني أنا قابل لقبول الإعلان عن معرفة ترجمة البيقوني أو سنة وفاته متى ما جاء بها أي واحد، وأنا عند عهدي وعدتكم بهدية مجزية لمن يأتي بسنة وفاة البيقوني أو معلومات دقيقة عن ترجمته، لأنه في الواقع لا يعرف من هو. لما ختم المنظومة قال فوق 30 بأربع أسف أبياتها، إذا فوق 30 بأربع يعني إذا جاءت أبياتها 34 بيتا. طيب ما فائدة التنصيف على ذكر عدد الأبيات؟ يقول أهل العلم ذكر النص على عدد الأبيات خشية أن يسقط منها بيت، فإذا سقط منها بيت ووجدت الناظم في آخر بيت يقول لك فوق 30 بأربع أتت، وانت لما تعد الأبيات تلقاهم 32 أو 33 تعرف أن هناك بيتا قد سقط من هذه الأبيات. قال فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، وحق لها أن تختم بخير فهي مفتتحة بالخير، بدأها بالحمد وكل ما فيها خير لأنها متعلقة بحديث أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وختمت به الخير لأنها إنما ختمت كذلك بالدلالة على العلم وعلى هذه المنظومة المباركة. في بعض نسخ هذه المنظومة وردت بلفظ فوق 30 بأربع أسف أقسامها تمت بخير ختمت، أقسامها بدل أبياتها أقسامها. إذا قلنا أن أقسامها يد 34 هي ليست الأبيات إنما هي أنواع علوم الحديث. وإذا عددنا الأنواع وجدناها 32 نوعا فقط وليس 34. ومن هنا فالأرجح في أنها تكون لفظ أبياته. وبعض أهل العلم تأولها قال 32 نوعا، لكن لما ذكر المدلس قال وما أتى مدلسا نوعان، ولما جاء في المقلوب قال والشاذ قال والمقلوب قسمان تلا. فإذا عددت المقلوب قسمين والمدلس قسمين تصير الأنواع 34. فعلى هذا يمكن أن تصح النسخة التي فيها أقسامها بدل أبياتها. وبهذا نكون انتهينا من منظومة البيكوني. أسأل الله أن يختم لنا بالخير، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.